أهلا بيكم في برنامج شاهد عيان. قصة النهاردة مستوحاة من مثل حكاه الرب يسوع المسيح، وسجلها الكتاب المقدس وبالتحديد في بشارة القديس لوقا إصحاح 15 والآيات من 11 ل 32. المثل هو قصة، لكن قصة بنتعلم منها درس وحكمة، والرب يسوع المسيح استخدم المثل ده علشان يوضح لينا عمق محبة الله اللي بتغفر لينا كل شيء. شاهد عيان النهاردة مش واحد، لكن اتنين اخوات، ياسون ورأوبين. تعالوا نسمع كل واحد منهم وهو بيحكي شهادته في شاهد عيان.
أنا اسمي رأوبين، كان لي أخ أصغر مني بحوالي 15 سنة اسمه ياسون. كان ياسون هو آخر العنقود والدلوع بتاع أبويا. كان وهو صغير واد أمور كده، وكبر وبقى شاب وسيم وذكي، لكن للأسف كان كسلان جدا.
ياسون كفاية بقى دلع طول النهار، وكمان معطل اسكندر عن شغله. اسكندر اطلع من المايه بسرعه وارجع لشغلك. تعال ساعدني يلا.
انت هتعمل لي فيها كبير. خليك فاكر ابويا عين اسكندر مساعد ليا، انا هيعمل اللي انا اقول عليه، مش هيسمع كلام حد تاني.
لو اسكندر ما طلعش دلوقتي هيبقى ده اخر يوم ليه في الشغل في المزرعه، اما انت مفيش منك فايده وخسر الكلام معاك من اساسه.
ولا فرقة معايا، قول مهما تقول لا اسكندر هيسمع ولا انا كمان، وانا عارف ان ابويا هيقول لي ان انا على حق. يلا اسكندر لم الحاج ونشوف هنعمل ايه.
انت رايح فين؟ لسه في شغل كتير مخلصش.
لا تعالى وقف، تعالى منعني يا رأوبين، انا خفت كشيت في جلدي، ابقى قرب مني وشوف اللي هيجرالك.
من نرفستي كنت هبلع الطعم واروح اتخانق معاه، لكني مسكت نفسي على اخر لحظة، خصوصا انه بقى اطول مني واقوى مني، وبالرغم من قوتي من كتر شغلي في المزرعة، لكني مسكت نفسي عنه، لاني كنت عارف ان ابويا كمان هيقف في صفه لو قامت بينا اي خناقة. ومن يومها بعد ما رجعت للبيت جال ابويا علشان يواجهني.
رأوبين، متهيالي احنا لازم نخلص من موضوع الاوامر اللي بتتاخد في المزرعة دي. اخوك قال لي انك اتدخلت في شغله واديت اوامر للناس اللي انا اديتهم له يساعدوه.
كنت محتاج حد يساعدني، لكن ياسون مرضاش ان اسكندر يجي يساعدني.
ما انا مديلك 5 رجالة يساعدوك. كانوا فين؟
كانوا شغالين بس في اخر المزرعة، كانوا بعاد عني قوي وانا كنت محتاج حد بسرعة.
يبقى كنت لازم تخلي حد من رجالتك جنبك. اسكندر انا مخليه بس عشان يساعد ياسون.
يابا دول ما كانوش بيشتغلوا، دول كانوا بيستحموا في النهر.
ياسون قال لي انهم كانوا بيريحوا شوية من كتر الشغل في عز الشمس.
شغل ايه؟ ياسون ما اشتغلش يوم على بعضه من يوم ما نزل الشغل. هو اساسا مش عارف يعمل ايه وحتى مش عايز يتعلم.
يا ابني انا خلاص كبرت ومش حمل شغل المزرعة، انا تعبت لحد ما كبرتك وعلمتك، وانت لازم تصبر على اخوك شوية.
اصبر ايه بس؟ ياسون ده عيل متدلع وكسلي، ولا هيفهم ولا هيتعلم اي حاجة، انت بس اللي مش عايز تصدق.
كنت اول مرة صوتي فيها يعلى على ابويا. قعدت بعدها كام يوم مش قادر ارفع عيني في وشه، كنت بحاول انزل قبل ما يصحى وارجع بعد ما هو ينام، وكان طبعا اخويا ما يفوتش اي فرصة يعرف يغزني فيها.
بقولك يا اسكندر، قبل ما ننزل المية تعالى نقعد تحت اي شجرة ونتفرج على مشرف العبيد وهو بيشغل عبيده الغلابة. بقولك يا اسكندر، كلمني شوية عن بلاد شرق نهر الأردن.
دي بلاد كبيرة وفخمة، والناس هناك متهنية ومبسوطة وكرمة جدا، وهناك الأبواب مفتوحة والفرص كتيرة لشاب ذكي زيك يا سيدي ياسون.
انت عارف يا اسكندر انه قريب قريب قوي هكون وصلت لسن الرشد، وهيبقى من حق ناورس. متهيألي ساعتها لما اطلب من ابويا انه يديني حقي، وانا عارف انه مش هيرفض، ساعتها هيبقى تلت كل المزرعة دي والغنم من حقي. عارف هعمل ايه؟ هبيع كل حاجة للي يدفع اكتر. متهيألي ساعتها يبقى لازم نحط في خطتنا ان احنا نزور البلد دي. ده اللي يسافر يا ما يشوف.
فكرة زي الفل، وانا اعرف ناس واصلة هناك هيظبطوا كل حاجة، وطبعا هيرحبوا بيك وبفلوسك.
طبعا. بقولك ايه، يلا بينا ننزل المية احسن، انا تعبت من كتر ما انا بتفرج على اخويا وهو شغال.
كان يوم بعد يوم غيظي من اخويا بيزيد، خصوصا ان كنت عارف قد ايه هو ما بيقدرش اللي تعبت انا وابويا فيه علشان نعمله في سنين. مرت شهور ونفذ اخويا كلامه. سمعته كان بيكلم ابويا بعد ما كمل سن الرشد بايام ويقول له:
ابويا انا حاسس ان وجودي وشغلي في المزرعه هيعمل مشاكل كتيره بينك وبين اخويا.
مش احنا خلاص حلينا المشكله دي؟ انا عارف انك ما بتحبش الشغل في المزرعه وما بتحبش ريحه الغنم والبهايم. خلاص تعال اشتغل معايا في الحسابات، ولا اقولك امسك انت شغل البيع وتحصيل الايراد.
طبعا يا بابا، يشرفني ان اشتغل معاك، بس انا خلاص زهقت. انا عاوز اشتغل لوحدي، عاوز اشتغل بمزاجي.
خلاص شوف انت عاوز تعمل ايه. الارض موجودة والفلوس موجودة والعبيد تحت امرك.
ابا انا مش عايز اقعد هنا، انا عاوز اخد فلوسي اشتغل بيهم في حتة تاني.
ايه فلوسك؟
ايوه بابا، انت عندك ابنين بس يبقى نصيب التلت، العرف بيقول كده. انا لما اوصل لسن الرشد من حق اخد تلت الميراث.
يعني عاوز تورثني بالحياة؟
ربنا يخليك لينا يا بابا، بس ده حقي.
وناوي تعمل ايه بنصيبك؟
هبيعه.
ايه؟
واجرب شغل تاني.
تبيعه؟ طب ينفع تبيعه لاخوك؟
ان شاء الله للجن، انا هبيعه للي يدفع اكتر، بس متهيألي راؤوبين مش هيقدر على تمن.
شكلك واخد قرارك ومرتب كل حاجة. انا هجهز لك الورق المطلوب.
وما فاتش كام يوم الا وكان ناس غريبه جايه تتفرج وتعاين زرعنا وغنمنا ومحصولنا. وما فاتش اسبوعين تلاته الا وبقى تلت المزرعه تحت ايد ناس غريبه. كان قلبي بيتقطع وهم بيبنوا سور وسط المزرعة. الأرض اللي كنا بنرعى فيها الغنم بقت لناس حتى أنا مش عارف أسميهم إيه. لأول مرة في حياته ينفذ ياسون كلمة قالها، وتقسمت أرضنا واتكسر قلب أبويا. يمكن الحاجة الوحيدة العدلة في الموضوع كله أن ارتحت من ياسون وغيظه في طول اليوم، بس برضو ما كنتش قادر أنساه، خصوصا وانا شايف ابويا والحزن مالي وشه وعينيه اللي طول النهار بص على الشارع مستني رجوع ياسون. اما ياسون فاللي حصل معاه متهيألي الاحسن ان اسيبه هو بنفسه يحكيه لكم.
أنا ياسون مش عارف ابتدي منين، لكن على طول بشعر بالحزن والكسوف لما افتكر اللي عملته وأنانيتي والحزن اللي سببته لأبويا. ناس كتير بتفتكر إن هي بس اللي فاهمة الدنيا، أنا كنت كده لكني تهت بسبب جشعي وقلة خبرتي في الحياة، وده بسبب سماعي الكلام اسكندر وزنه على وداني. متهيألي احنا محتاجين نريح الحيوانات شوية يا اسكندر.
في شوية شجر جنبهم عين مية قدام شوية، ممكن نقف هناك ونريح شوية.
المكان جميل قوي هنا يا اسكندر، والمية نازلة باردة وجميلة، ومنظر النجيلة جميل. ما كنتش عارف ان شرق الاردن جميل للدرجة ديت.
انت لسه شفت حاجة؟ مش انا قلتلك انت هتحب البلاد هنا قوي.
تتخيل، مع انه ما بقالناش يومين على بداية السفر، بس انا حاسس فعلا اني راجل حر. ياه، مفيش احلى من الهوا النقي المليان بريحة الحرية من غير ريحة عرق أخويا وإيدين العمال المقرفة. هي دي الحياة، متع عينك بكياس الذهب والفلوس اللي على ظهر الحمير يا اسكندر.
انت تاجر كبير يا ياسون، انا واثق انك هتبقى تاجر كبير قوي في اقليم العشر مدن. بكرة بعد الظهر هنوصل لمدينة هيبوس وتبتدي النجاح.
أول ما نوصل بقى ونرستق نفسنا، عاوز أعمل حفلة كبيرة لكل أصحابك اللي هناك، عاوزهم برضو يبقوا أصحابي. هتبقى حفلة ما شافوش زيها قبل كده.
سيب الموضوع ده عليا، وأنا هعمل حتة حفلة لحد شاف ولا هيشوف زيها.
وهناك في المدينة استقبلوني استقبال الملوك. ابتدت الحفلات كأنها ما بتنتهيش، كملت في الحفلات والسهر والشرب ليلة بعد التانية. طبعا في النص عملت شوية مشاريع كده مع أصحاب اسكندر طبعا، لكن وعودهم بالإيرادات الكبيرة ما حصلتش، وبسرعة اختفوا كلهم من حواليا، كل اللي كنت بسميهم أصحابي، واختفت معهم كل فلوسي.
مين؟ مين برا؟ مين؟ عايز ايه؟
انا ياسون يا محون، ممكن ادخل؟
ادخل بسرعة، التراب ده ممكن يطير وشك. خير؟ في حاجة؟
ما شفتش اسكندر.
هو قال لأخويا انه رايح نهر الاردن علشان يدور على شغل، لكن انت بتسأل ليه؟
اصله من 3 ايام كده اخد كل الفلوس اللي بقت معايا، وقال لي انه هينزل يجيب لنا اكل. من ساعتها مرجعش. الجفاف ده ما نشفش الأرض بس، ده نشف حتى كل جيوبي. أنا بقالي 3 أيام ما حطيتش لقمة في بقي لحد ما معدتي نشفت. حتى اسكندر سابني.
أنا آسف يا ياسون، كان نفسي أساعدك لكن ما بقاش عندي غير شوية حاجات قليلة يدوب تكفيني أنا وعيالي بالعافية، وإحنا كمان قدامنا يومين وهنمشي من هنا نشوف لنا حتة تانية.
كنت سمعت ان المجاعة ما وصلتش للناحية التانية من نهر الأردن، الناحية اللي فيها أبويا وأخويا، لكن غبائي وكبريائي تقدروا تقولوا شعوري بالذنب خلوني مسجون جوه البلد دي المليانة بالمجاعات. ما لقيتش شغلانة غير عند واحد بيربي خنازير، وفي يأسي قبلت الشغلانة، لكن اكتشفت إن صاحب الشغل ده مش هيسكنني ولا هيأكلني ولا حتى عنده فلوس يدهاني. كان أكلي الوحيد هو الأكل اللي كنت أقدر أوفره من أكل الخنازير، وبالليل كنت بنام على الأرض. أخيرا قررت أن أطلع من اللي أنا فيه وأكسر كبريائي اللي كان فعلا اتكسر من الناس كلها. أرجع للمزرعة عند أبويا، كنت سبت البيت وأنا لابس أغلى وأفخم هدوم وورايا ماشية حمير محملة بكل الثروات. لكن دلوقت هدومي كلها مقطعة ومبهدلة، ما بقاش حيلتي ولا حاجة. كنت زي شبح أو خيال ياسون، ياسون القديم. كنت طول الرحلة بخطط إزاي أتوسل لأبويا علشان يسامحني، إني أطلب منه إني بس يسيبني أشتغل عنده بأكلي وبنومتي. كنتش بحلم بالترحيب اللي شفته ولا اللي لقيته في أحضانه لما دخلت في الطريق بتاع بيتنا. شفته هناك واقف في بلكونة حاطط إيده على عينه علشان يعرف يشوف من نور الشمس. مش عارف إزاي حسيت إنه كان واقف مستنيني.
ياسون ياسون، أنت ياسون ياسون.
أيوة يابا، أنا ياسون. أرجوك سامحني يا أبويا، أرجوك سامحني، أنا غلطان في حقك. أنا آسف على الألم اللي سببتهولك بأنانيتي وجشعي. أنا مستحقش أكون ابنك، لكن أرجوك خليني هنا زي أي عبد عندك.
أنا مسامحك من كل قلبي. أنا كنت خايف يا ابني لا تكون مت، لكنك لسه حي. أنت ابني وحتفضل ابني على طول. أنت ابني، تعال ابني.
كان فاتت حوالي 4 سنين من يوم ما مشي أخويا، وكنت صممت إن لازم أرجع الأرض تاني. وخدمتني الظروف إن الناس اللي اشتروا الأرض من أخويا ما كانش ليهم في الزراعة، فابتديت أشتري منهم الأرض حتة حتة، واشتغلت بكل قوتي علشان أرجع الأرض دي وتدي محصولها زي ما كانت. وفي يوم وأنا راجع من المزارع سمعت صوت مزيكا وهيصة جاية من ناحية بيت أبويا.
في إيه يا يوشية؟
هو أنت معرفتش؟ ده سيدي ياسون رجع، وسيدي الكبير عامل حفلة كبيرة عشان رجوعه بالسلامة.
حفلة؟ يعني الابن الضال رجع من تاني؟ كنت فاكر ان ارتحت منه ومن مشاكله. ما تعرفش الشملول جاي يقعد قد ايه؟
علمي علمك، بس انا سمعته بيقول لي سيدي الكبير انه يشوف له اي شغلانه في المزرعه.
ياسون يشتغل؟ غريبه، اكيد راسه جات الارض علشان كده عاوز يشتغل. اكيد زي ما توقعت، البيه ضيع كل فلوسه، يبقى احسن له انه يبقى بعيد عني. انا اخويا اللي عرفه مات. صح رجوع ياسون كل مشاعر الغضب والكره اللي كانت جوايا، وحاولت اتجنبه طول السنين اللي بعد كده، لدرجة ان يوم ما مات ابويا كل واحد فينا عمل عزف مكان غير التاني. بعد كده اتجوز ياسون وبقى عنده عيلة وبيت، لكن انا الشغل سرق عمري وما اتجوزتش. كنت مليان بالغيرة والكراهية ليه، ما حبيتش حد ولا سمحت لحد انه يحبني. كان للغضب اللي جواه تأثير كبير، فبالرغم اني بقيت راجل غني لكني كنت وحيد، تعيس حاسس بالمرارة.
كان نفسي اتحرر من قيود الكراهية اللي أسراني دي، لكني كنت بعيش في الحالة دي من فترة طويلة لدرجة اني فقدت الامل انه ممكن اتغير. بعدين قابلت يسوع، مش عارف ازاي، لكن يوشيا اللي كان شغال عندي رتب لي اني اقابل يسوع.
الجو حلو قوي النهارده يا سيدي، احسن حاجه في الجو ده انك تنزل كده وتتمشى وتمتع عينك بالخضره.
ماشي يا راجل يا طيب، انت الوحيد اللي بتهون علي وحدتي. فعلا يوم جميل، ولكن مش عارف ليه حاسس انك بترتب لحاجه اكتر من اني انزل اتمشى.
عندك حق يا سيدي، يظهر مع العشره بقت بتعرف حتى اللي انا عاوز اخبيه. بصراحه كده انا في حد عاوزك تقابله وهو جه اهو. اهلا اهلا يا يسوع، اتفضل اتفضل. اشكرك انك جيت.
ازيك يا يوشيا، انا جيت لانك طلبت بايمان، وكمان شفت في عينيك حب للراجل اللي انت شغال معاه.
اهلا يا سيدي يوشيا، لولا العشره اللي بينا انا ما كنتش سمحتك ابدا انك تقول لحد غريب اني عندي مشكله.
بالعكس يا رؤوبين، يوشيا ما تكلمش عنك الا بكل حب واهتمام، مش بعطف وشفقة.
أنا راجل غني عندي فلوس كتير، لكن كل فلوسي دي ما قدرتش تديني السلام. حاسس إني وحيد وتايه.
وعشان كده أنا جيت عشان أطلب وأدور وأخلص كل اللي ضل، علشان أنادي لكل المأسورين بالإطلاق وبالحرية، وخصوصا المسجونين في سجن قلوبهم اللي ما بتعرفش الغفران.
هو يوشيا قالك ايه عني؟
قال لي انك اتعرضت للأذى وللخيانة من اللي اشتغلت علشانهم كتير والفترة طويلة.
ابويا خلاص مات، ويمكن كمان يكون اخويا برضو مات، مش هينفع نغير اللي حصل.
اول خطوة عشان تلاقي السلام اللي انت بتدور عليه والفرح اللي مش هيجي غير من السلام، انك تكون مستعد تغفر وتسامح كل اللي أسألك وغلط في حقك.
ما اقدرش اعمل كده، ده مستحيل، ده عمل مشاكل ليا والابويا ما تعرفش قد ايه، ده كسر قلب ابويا وضيع ارضه، ازاي اسامحه؟
لكن ابوك غفر له رغم ان كل الاساءه كانت في حقه، لكن هو غفر وسامح اكتر من اللي بطلبه منك.
ثم ان يسوع ما طلبش مني ان اسامحه، يبقى سامحه ليه بقى؟
اسمعني كويس يا رؤوبين، انت فاكر إنك لما تسامح أخوك ده معناه إنك موافق على اللي عمله؟
طبعاً، واللي عمله ده مش ممكن يتصلح.
الغفران مش معناه إنك موافق على أعماله، الغفران هو خلاصك أنت من مشاعر الكره والحقد. أنت آخر مرة صليت إمتى؟
أنا حتى نسيت إزاي أصلي.
طب ممكن أصلي لك دلوقتي؟
ياريت، أرجوك صلي لي.
يا أبانا السماوي، أشكرك إنك بتسمع لنا لما نصلي. أطلب منك إن سلامك الإلهي يحل على قلب رؤوبين، وإنك تساعده إنه يسلم نفسه وعمره وحياته ليك، ويصدق إنك بتدينا خبزنا يوم بيومه وبتحمينا من كل تجربة. أنا بصلي لك تغفر لرؤوبين خطاياه زي ما هو بيغفر لكل اللي غلط وأساء في حقه.
لما صلى يسوع علشاني كان كلامه بيرفع تقل كبير قوي كان على قلبي وعلى عقلي وعلى مشاعري. ساعدني يسوع إن أشوف خطيتي وإني أبدأ عملية تجديد في حياتي. خلتني أدور على أخويا من تاني ونرجع عيلة واحدة. أخدت معايا يسوع وقابلنا يسوع المسيح، وتغيرت حياته هو كمان. بقت عيلة ياسون أخويا هي عيلتي، وبيتي بقى بيته، وبقى فيه سلام وحب كبير وسطينا. يسوع المسيح علمنا إزاي نحب وإزاي نغفر لبعض.
كل واحد فينا لازم يفكر في الدرس المهم اللي علمه يسوع ليسون ورأوبين في قصة النهاردة. كلنا مرينا وحسينا في يوم من الأيام بالألم اللي ممكن يسببه الآخرين لينا، وده بيحطنا في موقف لازم فيه نحدد ونختار إزاي نتعامل مع ألمنا. عدم التسامح شعور مدمر وبيسبب لينا مشاكل أكتر من الشخص اللي احنا مش عاوزين نسامحه. كتير من الأطباء اتفقوا وأكدوا إن عدم التسامح سبب مش بس لكتير من الأمراض النفسية والعقلية زي ما بيقولوا دكاترة علم النفس، لكنه كمان سبب لكتير من الأمراض الجسدية. بيعرفنا الكتاب المقدس إننا مش هينفع ناخد غفران لخطايانا وإحنا بنرفض حتى إن إحنا نسامح الآخرين. الشخص اللي بيسامح بيبقى كسبان أكتر من الشخص اللي اتغفر له، لأننا مش هنقدر نعرف المعنى الحقيقي للسلام والحرية وإحنا متمسكين بمشاعر الرفض والكراهية. لو بتعاني من نفس المشكلة سلم إرادتك ومشاعرك للرب يسوع المسيح. هو هيساعدك ويخلصك من التقل اللي جواك. لو عاوز تقبل يسوع مخلص وفادي شخص ليك، سلم حياتك ليه، روح له، اعترف انك خاطي، اقبل وصدق في حب ربنا ليك وانه بعت ابنه علشان يموت بدالك ويشيل عنك خطاياك. ابعد عن الخطية وكل حاجة بتفكرك بيها وحط كل ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح. الكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الحلقة اللي جاية هنسمع شهادة شخص شاف مشهد عظيم، مشهد التجلي. انتظرونا وحلقة جديدة من شاهد عيان.